السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من حديث أو باب الارتباط في العلم، ووقفنا عند باب فيما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طبعا هو لم يذكر القصة هنا لتمامها، ولكن ذكر الحديث هنا لغرض معين. وأما شرح القصة وما يتعلق بها من أحكام فهذا موضعه في باب التفسير، يعني إن شاء الله عز وجل وصلنا إليه سيكون لنا وقفة مع قصة الخضر مع موسى عليه السلام. لكن مقصود الإمام البخاري في ذكر القصة هنا، تذكروا أن الأبواب اللي فاتت الارتباط في العلم وقول عمر الخطاب: تعلموا قبل أن تسودوا، والإمام البخاري قال: وبعد أن تسودوا، يعني قبل السيادة وبعد السيادة. وأراد عمر الخطاب بكلامه: حتى لا تكون السيادة مانعة لكم من طلب العلم. والإمام البخاري خشي أن يظن بعض الناس أن مقصود عمر الخطاب أن العلم قبل السيادة، فإذا بلغ الإنسان رتبة يصود فيها الناس بالعلم فإنه لا يطلب العلم. قد يظن بعض الناس خطأ أن هذا مراد عمر، ولذلك الإمام البخاري علق بعد أن ذكر الأثر عمر قال: وبعد أن تسود. تذكرون هذا الكلام طبعا. فأتى الإمام البخاري بهذا الباب ليبين أن موسى عليه السلام وهو كليم الله ونبي الله ورسوله وله المكانة العظيمة والسيادة في دعوته وعلمه ومنزلته ووجاهته، وكان عند الله وجيها، لم يمنعه ذلك كله من ايه؟ من المشقة والصفر في طلب العلم. لما علم ان هناك من يعلم علما لا يعلمه قال: وقال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، اي اعواما كثيرة. واختلفوا في تحديد الحقب، فقيل 80 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 120 سنة، لكن المهم المفهوم من هذا أن هذه الحقوق هي الأعوام الكثيرة الطويلة، فهذا إصرار من موسى عليه السلام أن يلتقي بالخضر، والعلماء يختلفون هل كان الخضر نبيا أم عبدا صالحا، والراجح والله أعلم أنه كان نبي لقوله وما فعلته عن أمري، ولقوله وآتيناه من لدنا علما، والظاهر من هذا العلم اللدني هو علم النبوة، وأن الخضر لم يفعل ما فعل من عنده ولكن بوحي من الله عز وجل. فإن قال قائل إذن يجوز للإنسان أن يخالف ما عليه أو ما جاءت به الشريعة، لأن موسى عليه السلام أنكر على الخضر، ماذا فعل الخضر؟ خلق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، أما بناء الجدار فهذا ظاهر الإحسان، هذا ما فيش مشكلة، حتى اعتراض موسى عليه السلام اعتراض أنه هو لم يأخذ على ذلك أجر، لكن المشكلة في القضية الأولى والثانية أن ظاهرة فيها إنكار فيها منكر، أنه خلق السفينة وهذه قد تؤدي بالغرق لأهلها، فقد قابل إحسانهم بخرق السفينة وقتل الغلام، وظاهر الأمر أن هذا أمر منكر، قد جئت شيئا نكرا أي منكرا، فهل يجوز بإنسان أن يفعل أمورا تخالف الشريعة ثم يستدل علينا بأن الخضر عليه السلام خالف ما في شريعة موسى عليه السلام وكان مصيبا في فعله ولم يكن مخطئا، لكن الخضر فعله عن أمر من الله عز وجل؟ نقول الجواب أن من زعم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى علما لدنيا من عند الله عز وجل من غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة بل للإنس والجن أسود والأحمر، ولا يبع أحد أن يخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما موسى عليه السلام فبعث إلى قوم ولم تكن بعثته بعثة عامة، فالنبي كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، فعند الخضر من أوامر الله عز وجل ما ليس عند موسى، وعند موسى من أوامر الله عز وجل ما ليس عند الخضر، ولا يطالب الخضر باتباع شريعة موسى عليه السلام، فمن هنا وسعه أن يخالف ما في شريعة موسى لأنه فعل ذلك عن أمر من الله عز وجل، وهذا هو الفارق. وأما من يدعي ويقول أخذت من قلبي عن ربي ولا وأنا عندي علم الباطن وأنتم عندكم علم الظاهر، فهذه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه كتم شيئا من شريعة الله عز وجل، أو اتهام بأن شريعة الله عز وجل كانت ناقصة، أو أن هناك أحكاما تسع بعض الناس دون بعضهم أو غير ذلك، وهذا كله كفر وخروج عن دين الله عز وجل، فلا يحل لأحد أن يفعل شيئا ويقول هذا من العلم اللدني أو من علم الباطل. ولذلك هؤلاء جاءوا بالطامات ولاة الصوفية الذين ادعوا ان للشريعة ظاهرا وباطنا قدحوا في امور كثيرة في الدين، بل قدحوا في مراتب الناس. فمعلوم ان من اعلى مراتب المكلفين هم الانبياء والرسل، الرسل اولا ثم الانبياء. الفرق بين الرسول والنبي على ارجح الاقوال ان الرسول من ارسل بشريعة بكتاب باحكام وامر بالبلاغ، واما النبي فمن بعث بالبلاغ على شريعة الرسول. وكانت بني اسرائيل تصوصهم الانبياء، يعني تحكمهم الانبياء، هؤلاء الانبياء يحكمون بشريعة من؟ شريعة موسى. فموسى واخوه هارون مثلا، موسى رسول، والرسول صلى الله عليه وسلم نبي، كل رسول نبي، واما هارون فهو نبي وليس كل نبي رسول. قال الله عز وجل: واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناجيناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يبقى موسى رسولا نبيا، واما هارون فهو نبي فقط. وهذا هو الفارق بين الرسول وبين النبي، على يعني اعتراضات في التعريف يذكرها بعض اهل العلم، لكن هذا هو ارجح الاقوال والله اعلم. وقد تاتي كلمه النبي بالمعنى الاشمل، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، بالمعنى الاشمل، يعني اذا على القاعده اللي احنا بنقولها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاءت كلمة الرسول ممكن تشمل الرسول النبي، وإذا جاءت كلمة النبي ممكن تشمل الرسول النبي، وأما إذا اجتمعا فإذا كلمة الرسول لها معنى وكلمة نبي لها معنى، زي كلمة الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا في النص افترقا في المعنى، وإذا افترقا في النص اجتمعا في المعنى، فكلمة الإسلام تشمل الإسلام والإيمان، وكلمة الإيمان تشمل الإسلام والإيمان، ولكن إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد يبقى الإسلام له معنى والإيمان له معنى، كلمة المسكين والفقير وهكذا، يعني الأمثلة في ذلك كثيرة. فموسى عليه السلام رسولا نبيا، وهارون كان نبيا. وصلنا الموضوع ده ليه؟ ما قلنا بالمعنى العام بقى. بالمعنى العام ارسلوا معي ابعثوا معي، معنى البعث ابعثوا معي اي، وليس بمعنى انزال رساله عليه. فلا شك ان موسى عليه السلام، يعني قد يعتقد بعض الناس من هذه القصه، قصه الخضر مع موسى، يقول لك الخضر افضل من موسى، لان موسى تعلم من الخضر، وهذا خطأ، لأنه قد يتعلم المفضول، قد يتعلم الفاضل من المفضول، وقد يتكلم المفضول في حضور الفاضل، ليس مجرد أنه تعلم منه بعض المسائل أن يكون الخضر أفضل موسى. فموسى عليه السلام من أولي العزم، ودول في أعلى الدرجات أولي العزم من الرسل، وموسى عليه السلام خصه الله بأنه كريم الله، وهذه منزلة لم يأخذها أحد. وموسى عليه السلام وصفه الله بأنه كان وجيها عند الله عز وجل. وموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة، والرسول أعلى درجة من النبي، بل إن الله عز وجل كتب له التوراة بيده، كتب له التوراة بيده، وغير ذلك من الفضائل التي يمتاز بها موسى عليه السلام على الخضر. فلا نقول ان الخضر افضل موسى، بل ان موسى عليه السلام افضل من الخضر. طيب، الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى، اي تجادل وتناظر، مماراه المجادله والمناظره، هو والحر بن قيس بن حصن الكذاري، وهذا الصحابي في صاحب موسى، يعني صاحب موسى اللي هو ذهب اليه موسى عليه السلام. فقال ابن عباس هو خضر، ولم يذكر قول الحر بن قيس ماذا قال، لكن المهم ان هذا قال ان ابن عباس يرى ان هو الخضر. طيب وهل الخضر مات ولا حي؟ وما الدليل؟ ما نصر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا هذا هو الراجح، انه هذا دليل كما ذكر الله ان لو كان الخضر حيا لنصر النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه. واقوى من هذا ايضا، لو فرض انه كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ممكن يقول نصره من غير ما حد يشوفه؟ لو فرض انه كان حيا، فان قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتكم ليلتكم هذه ما من نفس منفوسة تمضي عليها 100 عام إلا وقد مات. يعني إذا كان حي يبقى لا يعيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد هذه الليلة التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا 100 عام، ويبقى لابد أن يكون مات بعد ذلك في هذه المدة. هيجي واحد يقول لك الصحابة اللي عاشوا أكثر من كده والناس اللي عاشوا بعد كده، يبقى ده يكون ولد بعد هذه المدة. لكن كان موجود وقت قول النبي عليه السلام ما من نفس منفوسة من انس او جن على وجه الارض الا ويموت يدل. طبعا هم الصوفية برضه عشان حبيقوا الموضوع يقول لك اصل هو كان في الوقت ده على البحر، في البحر. طبعا هذا كلام ايه؟ كلام جدل لا قيمة ولا طائل تحته، لان مقصود النبي عليه الصلاة والسلام على الارض اللي هي جميع الارض يابسها وأنهارها وبحرها. وإذا تقول على الأرض سواء من حشرات أو طيور أو حيوانات أو إنسان أو جن أو أي شيء كان على وجه الأرض، نفس المنفوسة في هذا الوقت يمضي عليها 100 عام إلا ويكون قد انقضى أجلها. فضل. أما الحديث المشهور اللي بيذكر إن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليهم رجل واخذ يوعظهم في جانب البيت، وهم قد اخذهم النعاس ثم بحثوا عنه فلم يجدوه بعد ذلك وقالوا انه الخضر، هذا الحديث موضوع لا يصح. وحديث طويل طبعا، يعني لا احفظ نصه، لكنه حديث طويل، فهذا الحديث ايه؟ لا يصح. طيب. فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل الى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منه؟ فقال موسى لا، ولم يكن ذلك الى ايه؟ الى علم الله عز وجل. فاوحى الله عز وجل الى موسى بلى عبدنا خضر، فسال موسى السبيل اليه، فجعل الله له الحوت ايه، حوت يعني سمكه كبيره، ايه يعني علامه، الحوت ازاي كيف كان الحوت ايه او علامه؟ ان ياخذ الحوت معهم في المكتب بتاعهم ياكلوا منه وعايزين ياكلوا، لكن اذا وجدوا الحوت قام وصح ونزل البحر يبقى هو الخضر في المكان ده. هذه الايه؟ الايه العلامه. عشان كده لما قعدوا وبعدين مشوا فتى موسى شاف الايه، وموسى يعني كان نائما فشاف الحوت قام ونزل في البحر وتعجب من امره، وبعدين نسي لم يذكر ذلك ايه الامر لموسى عليه السلام. فلما موسى مشي تاني بعد كده قالوا اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نطع، عندئذ تذكر فتى موسى عليه السلام وهو يشعر بنون، تذكر انه رأى هذه الآية فارتد على آثارهما قصصا. ارتد يعني ايه؟ رجع على آثارهما، أي يقصون الأثر، يقص الأثر يعني يحاكي الأثر، يمشي عليه الأثر الأقدام، فلما يمشي يعلم في الأرض، فرجعوا على أثر أقدامهم حتى رجعوا إلى المكان اللي كانوا فيه، فوجدوا الخضر عليه السلام، وكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في كتابه. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن يذكره، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجبا قدرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. يبقى قلنا المقصود من ذكر هذا الحديث أن مهما بلغ الإنسان الرتبة والسيادة في طلب العلم ومكانته بين الناس في علمه، فلا يمنعه ذلك من طلب العلم، بل لو أدى ذلك إلى المشقة، بل عليه أن يصبر. هذا درس صبر في طلب العلم، أن موسى عليه السلام يمشي هذه المسافات الطويلة من أجل أن يتعلم ثلاث مسائل، وهو نبي الله وكليم الله، فكيف لا يصبر الإنسان أن يتعلم العلم الذي يقربه إلى الله عز وجل ويرفع شأنه ودرجته في الجنات. تمارى أي تجادل. الحر قلنا هو صحابي مشهور، ولو عند المصنف أيضا في قصة الله مع عمر قال فيها وكان الحر من النصر الذين يدنيهم عمر أي لفضلهم. وقال ابن عباس هو قدر، ولم يصل قول الحر بن قيس، لأنه هو مقصود هنا يبين منزلة ابن عباس، إنه لأنه سيأتي بعد ذلك بحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بين ابن عباس يعني كان فقيها في كتاب الله عز وجل. خضر أو خد الاثنين صح، قلنا خضر أو الخضر أو الخض الاثنين صح. وقيل له إذا جلس في مكان مخضر، هذا أيضا وارد ثابت صحيح. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هو الخضر أم غيره، وذلك في موسنا. يعني سيأتي حديث آخر إن في اثنين سعيد بن جبير ونوف البكالي اختلف من هو موسى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، هل هو موسى بن عمران النبي عليه السلام ولا موسى ابن ميشا، وسيأتي ذكره مفصلا في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. والراجح أنه موسى ابن عمران عليه السلام، الراجح أنه موسى ابن عمران ميشا. وسيأتي في حديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخجر، وسيأتي نقل خلاف نسبه، وهل هو رسول أو نبي فقط أو ملك فتح اللام أو ولي فقط، وهل هو باق أو مات. وأنا طبعا أجبنا على الأسئلة دي وقلنا الراجح أنه نبي، والراجح أنه مات وأنه ليس حيا الآن. ما يستفاد من الحديث؟ في الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، يعني مناظرة في العلم، وكل إنسان يدلي بحجته، ولا مانع أن يكون إذا كان هناك آخر أعلم بالمسألة أو عنده علم أعلى أن يكون حكم. لأن ابن عباس نادى على مين؟ أبي بن كعب، وقال له هل سمعت؟ طبعا إذا كان المجادلة فيها نص خلاص لا مجال للجدال، لأن ذات ابن عباس والحر بن قيس يتجادلوا، والخضر الواحد ثاني ابن عباس يقول الخضر الثاني أكيد بيقول سواعد غيره. فلما جاء أبي بن كعب المرجع إليه إيه؟ السنة، هل ثبت النبي أصلا قال في ذلك شيء؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخضر وذكر له القصة انتهى الأمر. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني إذا كانت مسائل مسائل اجتهادية يبقى الأمر فيها واسع. أما إذا كان المسألة جاء فيها نص يبقى انتهى الجدال وانتهت المناظرة. يبقى لا مانع أن يكون هناك مناظرة بين الطلاب أو مناظرة بين العلماء بشرط ألا يكون هناك تعصب أو التعنت أو إظهار الفضل أو نحو ذلك، ولكن المقصود إظهار الحق. وهذا طبعا رأي كثير من العلماء لهم كانوا يتناظرون في مسائل كثيرة من مسائل الشريعة ويخضعون دائما للحق. الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، وهذا دليل منين؟ من رجوع ابن عباس إلى أبي بن كعب. العمل بخبر الواحد الصدوق، العمل بخبر الواحد الصادق ثقة. الضوابط ده مرجعه منين؟ دليله ايه؟ ان هما اخذوا من كلام أبي بن كعب، ما قالوش هات لنا شاهد ثاني او هات لنا خبر تواتر، لكن الخبر الواحد يكفي في نقل الايه؟ في نقل الاخبار والرواية. وقوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، لا مانع ان هو اذا طلب العلم ان يركب البحر. واما الاحاديث التي جاءت في النهي عن ركوب البحر الا لحاج او مغاز فانها احاديث لا تصح. فيجوز ركوب البحر يعني يركب سفينه ولو سواء كان لحاج او لغز او لطلب علم بل حتى لو لتجاره، يجوز، ليس هناك ما يمنع من ذلك. مشروعية حمل الذات في السفر، ده دليله ايه؟ منين دوت؟ انه حمل معهم الحوت، لانه حمل معهم الحوت، يبقى هذا لا ينافي التوكل. يعني ما ينفعش واحد يقول لك انا سافر كده اتوكل على الله، اتوكل على الله يعني ايه؟ يقول لك انا ما اخدش معايا ذات، لان كده يبقى انا تعلقت بالاشياء. نقول لك لا، لان التوكل على الله لا ينافي الاخذ بالاسباب. احرص على ما ينفعك واستعن به. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا الحاجتين، احرص على ما ينفعك يعني خذ بالاسباب، واستعن بالله، يعني توكل على الله. فليس التوكل على الله معناه انك انت لا تاخذ بالاسباب، لان الله عز وجل هيئ الاسباب للمسببات، بس لا تعتمد على السبب. يعني لا يكون يقينك في السبب، ولكن تعلم ان هذا السبب يسره الله عز وجل لك، لان الله روت المسببات بالاسباب. وليس هناك سبب مستقل، يعني اذا كان حتى كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني الانسان الذي يتعلق بالسبب هذا انسان ضال، لأن السبب لا يستقل. فهناك أمور تتعلق بأمر الله، يعني مثل الطعام، الإنسان الذي يظن أن الطعام سبب الشبع وحده خطأ، لأن الله عز وجل لو شاء، هذا معنى التوكل، لأن الله لو شاء أن ينتزع أثر الطعام لا أكل الإنسان ولا يشرب، صح ولا لا؟ بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى نزع الاحراق من النار لابراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، يبقى النار بتحرق كما حرقتش. او الذبيح، ان ابراهيم لما وضع السكين لم تذبح، صحة الرواية لم تذبح، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نزع منها امضاء، الامضاء القطع، فمع ان هذا سبب للقطع. وكذلك يعني في ناس يقول عندهم الصفق يشرب ولا يشفع ولا يرتوي، لا يرتوي بالماء. فمثلا الانسان يروح لوحده للطبيب وظن ان الطبيب ده هو اللي هيشفيه، هذا خطا. فالطبيب ده هو السبب من الاف الاسباب عشان يحصل فهناك اسباب، انت بتعمل بعض الاسباب وربنا مهيئ لك اسباب اخرى. يعني ربنا يعلم الطبيب يتعلم، وما والسبب الاخر ان الطبيب يستطيع ان يعرف المرض. كيف لو ان انسان جاءه مرض وتعثر على الاطباء معرفه المرض اللي فيه ده ايه؟ يعني وغل في جسمه كده شويه تعب، وروح بقى يعمل اشعه وروح يعمل تحاليل ومش عارفين. يبقى ايه؟ ربنا ما هيأش هؤلاء الناس ان يعرفوا حقيقه الامر. ثم الدواء، ربنا الدواء ده عشان يجي لك كم ايد تعاملت فيه وكم انسان عمل فيه ابحاث، كل دي اسباب، كل دي اسباب ربنا هيئها. وبعدين عشان الدواء يوافق الداء والجسم يقبل هذا الدواء، هذا سبب اخر، وهذا من عند الله عز وجل. ولذلك الإنسان لا يعني هو بياخذ بسبب ظاهر، لكن يعلم أن السبب وحده لا يكفي، وأن تجتمع الأسباب، فأنت تأخذ بأسباب مأمور بها، ولكن الله عز وجل هيأ لك أسبابا أخرى. هذه اللقمة التي تأكلها ما في فلاح وفي اللي غرس الحبة وفي اللي جمعها وفي اللي حملها وفي اللي عجنها وفي اللي طبخها، فشوف دي ربنا هيأ لك أسباب قد إيه، ومع ذلك كله قد يقبلها الجسم. يبقى يقول لك أكل، يقول لك سبحان الله هذا الأكل الشهي، ها يقول لك ماليش نفس ليه انا لا اكله. بعض الناس يقول لك ده ايه، ده نبات لا ياكل اللحوم. ربنا ما جعلش فيه شهوه اللحوم. اعرف احد الناس لا ياكل لا لحوم ولا نبات، لا ياكل البطاطس فقط، ها او فواكه فقط. طب ليه اللي اختلف بطبيعه الامزيغ ديت؟ هذا من قدره الله سبحانه وتعالى، ان ربنا ينوع الناس ونوع. فالمقصود يعني ان ممكن الانسان الذي يشتهي الطعام ربنا يشيل منه طبعا، خلاص الثاني ده ربنا خلقه على كده وعايش في كده، يعني ما فيش اي ضرر عنده. لكن انا عايز اقول انسان ما هو بقى طبيعته ياكل ده ودوت، يجي ربنا ينتزع منه القابليه دي، خلاص هات له اكل واديله مش عارف مشتهيات، مفيش بقى اللي يديله حقن ومش عارف، الجسم مش قابل، ها الجسم مش قابل. يبقى ايه؟ لازم تعتمد على الله وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. انت مطلوب ان تاخذ الاسباب، واخذ الاسباب لا يخضع في توكلك على الله عز وجل، لقوله عليه السلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. واعلم ان الحديث الثاني، اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لزوم التواضع في كل حال، وهذا من حال موسى عليه السلام. ما قالش بقى ازاي ده انا نبي الله، انا كريم الله، هروح لمين، مين الخبر دوت، ها مهما كان درجته انا احسن منه، لا. ولكن هذا من تواضعه ان يتعلم مع انه افضل منه، وكما قلنا لا مانع ان يتعلم الفاضل من المفضول، وان يتكلم المفضول في وجود الفاضل، وهذا امر يعني بديهي. وتعلمون طبعا حديث النبي عليه السلام لما راى الرؤيا، ها تعلم من جميل، نعم. بس اعرض اقول ان الرؤيا ابو بكر الصديق قال يا رسول الله يعني اعبرها، فعبرها ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال مش ازاي انت تعبر وانا قاعد، عبرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. يبقى يتكلم المفضول في حضرة الفاضل. ثم قال يا رسول الله يعني سأله هل ما عبرته صحيح، قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا، قال أقسمت عليك فتخبرني بما أخطأت به، قال لا تقسم. ولزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى على التقاط الخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقوم ان يتادبوا بادب، وتنبيها لمن زكى نفسه ان يسلك مسلك التواضع. في فضل الزياد في العلم ولو مع المشقه والنصب بالسفر. ها يعني موسى عليه السلام يعني مشي هذا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني مشوار كان مشوار صعب وتعب فيه، ومع ذلك قالت اول الكلام لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، هذا عنوان او ترجمة انتزعها الامام البخاري من نص الحديث. و الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. طبعا هنا برضك تطلع الامام البخاري انه ذكر هذا الحديث بعد الحديث الماضي. الحديث الماضي من الذي كان له الغلبة؟ ابن عباس. وهذا من فهمه لكتاب الله عز وجل، وهذا من الاغتباط في العلم. شوف الترتيب، يعني باب الاغتباط في العلم والحكمة، ان الاغتباط هذا ينال ولو بالمشقة، وأن من مشقة السفر سيدنا موسى عشان يغترض الإنسان بالعلم يتعب ليه، عشان يغترض بالعلم لابد أن يتعب، لكن هي كيف يغترض وهو ينام الليل وينام النهار؟ يبقى كل أموره للدنيا، لا هذا لا يغترض إلا بدنيا، والاغتراض في الدنيا لا قيمة له لأنه إلى قل، ولكن الاغتراض الحقيقي اغتراض بالعلم، اغتراض بالحكمة، أن هذا يرفع الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذه الرفعة بطلب العلم. فكان من هذا الاغتراض ما فضل الله عز وجل به عبد الله بن عباس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم علمه الكتاب، ويشتغل على ألسنة الناس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويقولون هذا موجود في الصحيحين، ليس في الصحيحين هذا اللفظ، لكن في الصحيحين اللهم فقهه في الدين أو اللهم فقهه بس في الرواية أو اللهم علمه الكتاب، ولكن الرواية الثانية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذه الرواية رواها البغوي في معجم الصحابة. استعمل رد الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يخص جواز ابن عباس، يعني ليه بيقول لك الإمام البخاري خد لفظ الحديث خلاه ترجمة بقى قول النبي عليه السلام اللهم علمه الكتاب، بيقول لك يعني يجوز أن يدعو الإنسان لآخر بأن يعلمه الله الكتاب، ممكن تقول الواحد ربنا يفقهك في الدين أو ربنا يعلمك علم الكتاب أو ربنا يعلمك التأويل أو غير ذلك، جزاكم الله خير. وأما هذا الدعاء الخاص بابن عباس فهذه دعاء من النبي عليه السلام له، لكن لا يمنع أن يدعو إنسان لآخر بتعلم الكتاب أو الفقه في الدين. ويحتمل أن يكون قطع بذلك ابن عباس نفسه لتقدم ذكر في الحديث الذي قبله إشارة أن الذي وقع لابن عباس من غلبات الحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب شرح ألفاظ ومزاحة الحديث. أول حاجة فضل ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا واضح من هذا الحديث هذا الفضل ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الدعاء اللهم علمه الكتاب، وظهرت حقيقة هذه الدعوة بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ، يعني يجلسه مع الأشياخ في مجالسهم وكان صغيرا، وطبعا مشهور طبعا أن بعض الناس كلم عمر يعني أنت تجلس ابن عباس مع أشياخ الناس، فأراد عمر الخطاب أن يظهر مكانته وفضله وعمقه في فهم الكتاب، فجمعهم ذات يوم وقال ما معنى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقالوا إن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فتح له أن يحمد الله وأن يستغفره، فقال تكلم يا ابن عباس، فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قصر بأن السورة فيها معنى النعي للنبي عليه السلام، إن هذا معناه أن أجل النبي عليه السلام قد حان، فابن القيم يحلل هذا الكلام من إيه ابن عباس فهم هذا الفهم العميق، منين ابن عباس جاب ان السورة فيها معنى النعي وان اجل النبي عليه السلام يعني حان من نزول هذه السورة. يقول ان الله عز وجل او منهج الشرع عموما في الكتاب والسنة ختام الاعمال بالاستغفار، ختام الاعمال بالاستغفار بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بعد الصلاة اول حاجة ايه استغفر الله خلص الصلاة، قيام الليل قال الله عز وجل ومستغفرين بالأصحاب، قال الحسن البصري مدوا صلاتهم بالليل ثم جلسوا يستغفرون الله، الحج، ثم أطيل من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فبيقول بقى مقام الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أداه، وقد أمره الله عز وجل بالاستغفار. يبقى معناه هذه العبودية في حق النبي عليه السلام قد أداها، إنه أدى حتى فتح الله عز وجل، ولم يبقى إلا الاستغفار، سبح بحمد ربك واستغفر. وإذا كان النبي عليه السلام قد أدى ما عليه، فإن الله عز وجل لا يبقيه بين قومه، ولكن يجعله في الرفيق الأعلى. ففهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهت في عبودية الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها تختم بالاستغفار، وأنه بعد ذلك لا يكون إلا أجله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا طبعا من حسن فهمه وعمقه رضي الله تعالى عنه. السبب في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، لماذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم علمه الكتاب، ما ورد في كتاب الطهارة وسيأتي أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء قال فوضعت له وضوءا. ابن عباس رغم حداثة سنه وصغر سنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليقضي حاجته. ماذا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام بعد قضاء الحاجة؟ يتوضأ. بس فهم كده من نفسه ولا حد يعلمه ولا يقول له، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب قضاء الحاجة هيجي يتوضأ، فحضروا الوضوء بفتح الواو اللي هو الايه؟ الماء الذي يتوضأ به. فهذه فطانة وهذا ذكاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الدعاء من جنس العمل، من جنس فهمه. فلما خرج قال من وضع هذا؟ فأخبر. ولمسلم قال ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها. فقال النبي عليه السلام اللهم علمه الكتاب، أو اللهم فقهه. والمراد بالكتاب القرآن، لأن طبعا دخلنا الكتاب المقصود بالإيه؟ القرآن. وهذا أصبح عرفا شرعيا، أصبح عرفا شرعيا، ولا يدعي أحد المقصود بأي كتاب آخر، لكن المقصود هنا القرآن. والمراد بالتعليم اللهم علمه، يعني إيه؟ يحفظ القرآن يعني؟ اللهم علمه الكتاب يعني حفظه الكتاب؟ لا، هو أوسع من ذلك، لأن العلم يدخل فيه الحفظ والإيه؟ والفهم، يدخل فيه الحفظ والفهم. وقد كان ابن عباس كذلك، ووقع في رواية مسدد الحكمة بدل الكتاب، اللهم علمه الحكمة. وهنشوف الألفاظ اللي وردت في هذا الحديث. عندنا هذه الرواية اللهم علمه الكتاب، وجاءت رواية أخرى اللهم علمه الحكمة، وهي عند البخاري أيضا. والمكتوب بالحكمة القرآن أيضا، ومر بها الحديث رجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. وفي رواية اللهم فقهه في الدين، هذا عند البخاري وعند مسلم، اللهم فقهه فقط، يعني هي قوله في الدين. وفي رواية اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقلنا نية في معجم الصحابة للبغي. وفي رواية اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وهذا موجود في بعض نسخ ابن ماجه. أقول أبي أي ألفاظ الأحاديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فشمل ذلك علم الكتاب، القضاء به لو قلنا الحكمة، الفقه في الدين، تعليم التأويل يعني التفسير. تحقيق أو تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا دعوة مستجابة. ولذلك ابن عباس كان من أخطر الصحابة فهما لكتاب الله، عشان كده تفتح أي كتاب تفسير من كتب التي تنقل الآثار، افتح الطبري، افتح ابن كثير، مثل در المنصور، لا تجد آية إلا فيها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويلي طبعا ايه ابن مسعود. نعم. اه نعم الا اذا امكن الجمع بينه. وهذه الدعوة مما تحقق اجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك من علم من خالد بن عباس لمعرفة التفسير والفقه في الدين. قال ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند صحيح. وقال ابن عمر: هو يعني ابن عباس اعلم الناس بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه ابو زرعة في تاريخه وابن خيثمة بن ابي خيثمة باسناد حسن. المبحث الخامس في معنى الحكمة. طبعا هناك اقوال كثيرة، احنا قلنا من معانيها القرآن كما تقدم، وقيل السنة او العمل بالقرآن، وقيل السنة، وقيل الحكمة الاصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الالهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الاصابة. وهذه الاقوال كثيرة ذكرها اهل التفسير، والله في قوله تعالى: ولقد اتينا لقمان الحكمة. كل هذه هي اقوال. وقال: والاقرب ان المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، ولكن هذه من لوازمه، يعني الحاشية الثانية لا تنافي هذا المعنى، يعني يفهم القرآن فيحكم به ويكون عنده بداهة في الحكم، يعني مفيش بلادة لسه يقعد يفكر يلا، او ما يسمع القضية وعنده الايات حاضرة، لا بقى اللي يقعد يفكر ويسرح وبعدين يقول غلط وبعدين يقول معلش الايه الفلانيه ما كنتش واخد بالي منها، لا ابن عباس كله حاضر معاه. هذا من الحكمه، يعني هو فاهم القران حفظه طبعا وفهمه، ويقضي به ويصيب الحق ببداهه وسرعه، يبقى الكلام مش متعارض. يبقى احنا قلنا الحكمه القران، لكن من لوازم هذا ليس مجرد الحفظ فقط او الفهم فقط، يقول لك الكلمه ومعناها وكلمه ومعناها، لكن لا مش كده. ما ممكن اعمل لك اديك كتاب بتاع الشيخ مخلوف واقول لك احفظه، الكلمه دي معناها ايه الكلمه دي معناها، لكن ابن عباس ان فاهم القران ويقضي به، فاهم الاحكام وبعدين بسرعه ببداهه وبعدين يصيب الحق، هذه كلها من بركه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه ما احنا بنتكلم عن فقهاء الصحابة، هو غالبا يعني هو غالبا الايات ستجد ابن عباس وابن مسعود، ممكن في اقوال لعمر، وهو الصحابة في منهم الفقهاء في منهم المكثرين، فابن عباس يقدم في التفسير، ويعني هو برضك من المكثرين في الفتية، عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر هؤلاء ايه من المكثرين في الفتية. لكن احنا اذا رجعنا الى القران فالله النبي عليه الصلاه والسلام دعا له، بس المهم صحه السند، يعني المهم احنا نلاحظ هذا، مش اي قول ابن عباس يعني ايه نقول ده قول ابن عباس، يعني في كتاب اللي هو مشهور اسمه ايه نور الاقتباس بين في تفسير ابن عباس، هذا منسوب وليس صحيحا، الكتاب هم مبلدين، الاقتباس بين في تفسير ابن عباس اظن ذلك، يعني هذا كتاب منسوب لابن عباس وليس صحيحا، يعني لا يثبت ان ابن عباس عمل كتاب تفسير، لكن هو كان يسال ويفسر، ويقولون انه فسر سوره البقره تفسيرا لو سمعه البربر والاعاجم لاسلموا. لكن هذا لم ينقل، يعني لم يحفظ، لكن هو يعني لعله في مجلس كان يفسر للناس، فيعني واذا كان يعني في اشياء كثيره من هي ظاهره التعارض في القران، كان ابن عباس يزيل هذا اللف عن هذا التعارض. طيب ما يستفاد من الحديث؟ في جواز احتضان الصبي الصغير لانه من باب الشفقه، يقول ضمني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك، يحضر الأطفال ويحمل الأطفال ويصلي بالبنت إماما بالناس، و
يحمل ولاد جعفر واحد على كتفه ويشيل واحد على ايده ويجلس أسامة بن زيد على حجره صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه الصحابة بأطفالهم يعني أم فصيل تأتي بابنها فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فيبول الغلام على حجره، وهو طبعا عشان يحنكه فيبول على حجر صلى الله عليه وسلم، ولم يأنس من ذلك بل صلى الله عليه وسلم يأمر بماء فينضح ويقول يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية. فهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وشفقته صلى الله عليه وسلم. استحباب المكافأة بالدعاء من أين هذا؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أين المكافأة؟ أنه جاب له المية عشان يتوضا فدعا لهم يعني الإنسان إذا لم يجد ما يكافئ به الإنسان حتى في الهدايا أو كده أن يكافئه بالإيه؟ بالدعاء. فضل التفقه في الدين، لأن منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الدعوة، اللهم إلا لو كان هذا التفقه لا فضيلة له ما كانش فيها داعي للدعوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين في الرواية الثانية. إذا هذا يدل على فضل التفقه في الدين وفضل تعلم القرآن أو تفسير القرآن. في فضيلة ومنقومة لابن عباس رضي الله عنهما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. الباب اللي بعده باب متى يصح سماع الصغير، ولا عايزين تروحوا الثلاثة أقول لحالة أنا قاعد معاك الفجر النهارده أخونا محمود ما جاش العربية بتحصل إن هو دلوقتي في غزة ربنا يصل الأحوال على قافلة في معونة لإخواننا في رفح، فأنا عم معاك لغاية ما يرجع لا ما نصرهم الله ان شاء الله قريب عبد يكون نقوم على طول ان شاء الله نصرهم دلوقتي. طيب متى يصح سماع الصغير؟ برضك الامام البخاري برضك شوف الفطنه بتاعته والذكاء بتاعنا، ما جاب ابن عباس والرسول ضمه اليه وهو صغير جاب لك حته ايه؟ حته متعلقه بايه؟ مصطلح الحديث وهو متى يصح سماع الصغير؟ ايه يعني يصح سماع الصغير دي؟ ايه يعني معنى الباب ده؟ احنا قلنا قبل كده ان العلم فيه حاجه اسمها تحمل، حاجه اسمها الايه؟ الاداء. قالت الاداء العلماء بيشددوا فيها، يقول لك لازم يكون مسلم ولازم يكون بالغ يعني عاقل، يعني بيشددوا يعني لو في الاداء صادق صغير لا نكتب عنه الحديث، لا يعني نكتب عنه الروايه. طبعا الكلام ده زمان، دلوقتي احنا نسمع الكتب الصغيره نروح نفتح الكتب ونشوف، لكن تحمل الروايه نقل الروايات ده دين، مش احنا مع الصغير. اما في التحمل فالمجال واسع، يعني ممكن الكافر يتحمل العلم. اي واحد كافر سمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كلام حافظ، بس لما يجي يقولهن ما يقولهاش الا هو مسلم، ما قالوش منه الا وقت الايه؟ وهو مسلم. اما لو جينا قالنا ايه وهو كافر انا اقبل. ومن ذلك حديث جبير بن مطعم انه سمع النبي عليه السلام يصلي في المغرب في الكعبه بسوره الطور، والطور وكتاب مسطور، فقال حتى كاد قلبي ان يطير من عظم السوره ومن عظم من يقراها صلى الله عليه وسلم. فالتحمل امر واسع، ممكن كافي يتحمل وممكن الصغير يتحمل، لكن العلماء قالوا من سن كام يتحمل؟ بعض العلماء خمس سنين، وبعض العلماء قال لك لا سبعه، من يعطي جعل ده سن تمييز، قال مروا اولادكم بالصلاه الشرع واضربوهم عليها العشر. وفي بعض الناس كانوا لا يجعلون الصغير يسمع الا لعشر، ويقول مش عارف اهل الكوفه كانوا ما يسمعوش الا العشرين، يعني خلوا العشرين اول سنه الاولين للتاديب، لكن ما يقعدوش يسمع الحديث الا بعد يكون عنده 20 سنه. وبعض يقول لا ما يسمعش الا ال30. والصحيح انه لا اعتبار للسن، فمتى فهم الصغير الخطاب وميز، فإنه إذا أدى لنا الحديث نأخذه عنه في كبره طبعا بعد بلوغه، ونعتبر ذلك سماع. وإذا كان قبل ذلك يكتب له الخضوع فقط، لكن لا يكتب له السماع. يعني إذا حضر مجلس العلم في سن لا يميز فيه، ولا حضر مع أبوه في المجلس الفلاني تبركا بس كده، لكن سماع انت لما نحس ان هو ايه بيفهم الخطاب. والدليل على ذلك مسألة السن، هما طبعا يحتاجوا على 5 سنين، لكن ليس هذا دليل. يعني هو حديث عبد الله بن عباس قال: اقبلت راكبا على حمار اتان. كلمة حمار يطلق على الذكر والانثى، اتان هي الانثى، فابن عباس بعدما قال حمار اراد ان يبين انه كان حمار انثى. قال: وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترفع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وجاء بعديها حديث ثاني عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجهة في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو. يعني ابن عباس قال نهزت الاحتلام، يعني قروف من الاحتلام، وكان ذلك في منى. وفي منى ممكن نقول ابن عباس كان عنده في الوقت دوت 13 سنة او اقل بقليل، لان ابن عباس ولد في الشعب، والشعب كان قبل الهجرة 5 سنة 3 سنين. وفي منى يعني معناه في حجة الوداع، هو بيوصل لسه ايه في منى، يعني كان ذلك في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة، فعشرة من الهجرة زي 3 سنين قبل الهجرة يبقى 5 سنة 13 سنة. ده السن المعتبر ابن عباس يوم ان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، او يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء بيزودوا سنة كمان يوم الوفاة، يقول لك عنده 14 سنة او نحو ذلك. فهذا الحديث يقول بيبين انه كان ناهز الاحتلال، حافظ سنة من سنة الاسلام وكان السن طبعا 13 سنة يعتبر سن كويس في الطلاق. لكن يجيب بقى تمام كمان ايه حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجهة في وجهي. مجة هي البخ الماء، ويكون لابد ان يكون عن بعد، يعني يضع الماء في فمه يبخ عليه، اما يكون فعلها صلى الله عليه وسلم ذلك مداعبة، فهذا برضك من ايه من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، او يتبرك محمود بن الربيع بمجة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عنده 5 سنوات، 5 سنوات يبقى ممكن يتحمل عنده 5 سنوات، اي يتحمله. بل ثبت، وهذا قد يعترض على الامام البخاري ليه ما جابش الاثر ده، ان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يوم الاحزاب بيقول لابو الزبير: يعني انا رايتك تقبل وتدبر يوم الاحزاب وهم رايحين على بني قريظه، فقال: قد رايتني؟ قال له: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقال يحكي له ايه قصه. يعني ابن الزبير يقولون كان عنده عبد الله بن الزبير كان عنده في هذا الوقت 2 أو 3، يعني ممكن الطفل من 3 سنين يعقل، 3 سنين اهو عبد الله بن الزبير. طبعا عبد الله بن الزبير له مناقب في هذه المسائل، وهو ابن 7 سنين راح يبيع النبي عليه السلام. امه البسته ام اسماء طبعا، هي دي الامهات، ولده ايه يذهب الى الاسلام، فلما راى النبي الاسلام تبسم وبايعه. بايعه النبي عليه السلام، يعني الولد حس في نفسه الرجوله وهو من 7 سنين أو 8 سنوات رضي الله تعالى عنه. طبعا له مناقب عظيمه في فتوحاته وفي ثباته و جهاده في سبيل الله عز وجل، يعني ليس هذا ايه مولد فيه. طيب الحديث طبعا ليه البخاري ما جابش هذا الحديث هنا بتاع ابن الزبير، رغم ان هو ثابت عنده في المناقب اظن، ما غابش ليه في صحة السماع؟ بيرد على الكلام ده بيقول البخاري لم يرد في هذا الباب لأن مقصوده سماع الصغير للسنة. وهنا قصة ابن الزبير بيحكي واقعة رآها من أبيه ولم ينقل لنا السنة، لم ينقل لنا حاجة عن النبي عليه الصلاة، لكن هو اضطر يجيب الحاجات الخاصة بالنبي عليه الصلاة. فدخل قصة ابن عباس لما دخل بالحمار، ودخل قصة محمود بن ربيع لما مد النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. دخل ابن عباس الى قوله في الحديث يصلي بمنى الى غير جدار، ده اللي استدل به بعض اهل العلم لان السترة ليست واجبة، ليست واجبة. لكن هو طبعا كان هذا قول الجمهور، لكن في الاستدلال فيه نظر، يعني من حيث الاستدلال فيه نظر، قد يكون ادلة اخرى. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى غير جدار لا ينفي انه صلى الى شيء اخر وليس جدارا، كالحربة الذي كان يضعها النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه حربة تحمل له، فاذا اراد الصلاة يحطها قدامه تكون سترة. او العنزة اللي هي عبارة عن عصاية لها من اخر الشيء مثل الحربة. فاما الرواية الثانية اللي بيقولوا فيها رواية البزار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره، دي طبعا تمشي كله، لكن الحقيقة الرواية اللي في البزار ليست في هذا النص. رواية البزار كتبتها في الهامش ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه، يعني بينفي شيئا يكون ساترا بيننا وبينهم، كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الى ايه؟ الى مثلا حصير، هذا حائل بينه وبين الناس، او اذا كان الناس قدامه يبقى حائل كبير، اما العصا فهي ليس بالايه؟ بالحائل، ليس بالحائل الذي يحول بينه وبين الناس. لكن ظاهر الحديث ليس شيء يستره بيننا وبينه، يعني ما فيش بيننا وبينه حاجه، عشان ابن عباس دخل في الصف الاول، وهذا ما استدل به العلماء على ان سترة الامام سترة لمن خلفهم، سترة الامام سترة لمن خلفهم. فابن عباس دخل في الصف، وهذا يدل على انه ممكن الانسان يمشي بين الصف اذا احتاج الى ذلك ولا يمنع، ووقف ولم ينكر ذلك، ولم ينكر ذلك احد عليه. اذا بين الصفوف، اذا بين الصفوف، اما امام المصلي يقع الصف، لا اذا بين الصفوف لا يقع الصلاه. حمار لو مشي بين الصفوف او حمار بين الصفوف ما مشيش قدام سترة الامام، لان الامام سترة، فهذا الذي يقع الصلاه. قوله فلم ينكر ذلك علي، في هنا بيقول لك كيف استدل ابن عباس على جواز المرور بين الصف؟ منين؟ يعني انه لم ينكر احد عليه. طب ما لم ينكر احد عليه، ما ممكن يقول لك لم ينكروا عليه لانهم كانوا في صلاه. نقول ايضا ظاهر النص عام لانهم لم ينكروا على ذات الصلاه ولا بعد الصلاه، فدل ذلك على جواز المرور بين يدي الصف. حتى ممكن لو كان الامر فيه انكار، اذا فيه انكار ولو بالاشاره، لما جائز يجوز الانكار بالاشاره، لكنهم لم ينكروا، فدل ذلك على ايه؟ الجواز. هيقول طيب ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ويبقى الصحابه سقطوا كده خلاص. نقول لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم اولا توفر علم دواء الصحابة لمعرفة مثل هذه المسائل. لو كانت المسألة مشكلة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإيه؟ لسألوا. لكن كل المسألة عندهم معلومة يبقى لا يحتاج إلى السؤال. أما إذا كانت المسألة مشكلة خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض نعمل إيه يا رسول الله؟ أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم. ثاني حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه. فإذا في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم علم بمروره ولم ينكر ذلك أيضا عليه. طيب نقول بصورة كذا، ما يستفاد من الحديث في دليل على جواز حج الصغير، يعني طبعا ابن عباس بيقول في منى وكان ذلك في الحج. في جواز تحمل الصبي الحديث، وأن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلي. الصبي يتحمل الحديث لكن في الأداء لابد أن يكون كامل الأهلي. تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة. المفسدة هي المرور بين يدي الصف، والمصلحة الدخول في الصلاة، أيهما يقدم؟ هنا المصلحة أرجح، المفسدة خفيفة. ها؟ أو سد الفرج طبعا قد يعني هو في البتاع ده، لكن هو الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة مصلحة راجحة، والمرور بين الصف مفسدة، لكن هذه المفسدة خفيفة لأنها ليست أمام الإيه؟ أمام الإمام. سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن ابن عباس مر أمام الصف الأول ولم تفصل صلاة أحد أو لم يمنعه أحد، لأنه لم يمر أمام الإمام، وده الراجح. يعني هناك في خلاف، هل سترة الإمام سترة لمن خلفه ولا الإمام سترة لمن خلفه؟ تفرق؟ تفرق في الحكم؟ نعم، إذا قلنا سترة الإمام سترة لمن خلفه يبقى يجوز أن نمر بين، يجوز أن نمر بين الصفوف حتى بين الإمام والصف الأول، إذا يمر بين الصف الأول. لكن لو قلنا الإمام نفسه سترة لمن خلفه يبقى ممكن يمر بين الصف كلها ما عدا الصف الأول، لأن الإمام يكون سترة لمن خلفه. الحديث الثاني يعني ما فيهوش كلام كثير إلا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله في الحديث المادي شرحناه، من دلو معلق، في بعض الروايات من بئر، وليس هناك منافاة، لأن الدلو ملئ من هذا البئر، نقول من بئر باعتبار أن المية جاية من بئر، من دلو باعتبار أن الإنسان أخذ من الدلو المعلق هذا في فمه ثم مج في وجه محمود ابن الربيع. وشرحنا هذا تحمل الأداء، وقلنا إيه هو التحمل والأداء، تنبيه العلم التحملي. وقد اختلفوا في السنة الذي يصح به السماع الأقوال العدة، أرجحها أنها لا يشرع في ذلك سن معين، بل متى فهم الخطاب وأحسن الجواب فإنه يصح تحمله والله أعلم. واعترض المهلب على البخاري لقوله لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته ولده يوم بني قريظة اللي احنا قلنا ديت، ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه، وكان سنه إذا ثلاث سنين أو أربعة، فهو أصغر من محمود بن الربيع، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجاب ابن المنيب بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوي، يعني حديث ابن الزبير ما فيش حاجة من السنة، لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل السنة مقصودة في قول النبي عليه الصلاة والسلام مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنة النبوية حتى تصل في هذا الباب، بل هي مراجعة بين ابن الزبير وأبيه فقط. ما يستفاد من الحديث؟ جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، لأن محمود بن الربيع كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم كما حدث في هذا الحديث. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس، وأما من كان دونه يكتب له الحضور، أو يكتب له أنه حضر مجلس العلم فقط، ولا يكتب له سماع. طبعا إيه هذا دليل يعني فيه نظر، لأن يكون هو كان ابن خمس سنين لا ينفي أنه لو كان عنده أربعة يكون فهم. يعني ممكن واحد أربعة ويفهم، خمسة يفهم، ممكن واحد تاني ستة، يبقى فاتت تحديد السن ليس لا يفهم من هذا الحديث. الذي ينبغي في صفات السماع اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وان كان دون ابن خمس والا فلا. وقال ابن رشيد الظاهر انهم ارادوا بتحديد الخمس انها مظن لذلك، لا ان بلوغها شر لا بد من تحققه والله اعلم. نقف عند هذا الباب، باب الخروج في طلب العلم. بس هو جاء سؤال، هو جاء في درس المغرب، معوش بقى السائلة ما زالت موجودة عن ذهبت، لكن هي تقول ان زوجها متوفى منذ فترة واولادها غير ملتزمين، الولد بيصلي والبنت متبرجة ولا تصلي، وانا لا اعلم ماذا افعل، مع انها دائما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتحلب ان دار تبنى اربع ادوار. يعني كان انا ليس في لي يعني في تأويل الاحلام، لكن هي النصيحة للاخت انها يعني تصبر على دعوة اولادها، لان هذا طبعا من البلاء الذي يحل على بعض الناس، من اعظم البلاء ان يبتلى الانسان في ابيه، يبص لابوه رغل حشاش بتاع خمره وقتل قتله، بس ماذا يفعل؟ يعني هل سيتبرأ من نسبه؟ عليه ان يدعوه او يبص اليه اولاده فهو عليه عليها الصبر والدعوه بالحسنى، وتبدا معهم بالمواعظ والكلام الطيب مع كثره الدعاء والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. واما كونها رات النبي عليه السلام ان كانت راته الصوره الحقيقيه، لابد ان تشوف الصوره التي راتها هل هي صوره النبي عليه السلام الحقيقيه، بمعنى انها تشوف اوصاف الرسول عليه السلام، فان كان ذلك فهي بشرى خير. واما رؤيتها للبيت الذي يبنى اربع ادوار، فالذي يقر في نفسه والله اعلم ان بناء البيت سترة وانها سكنى لها ان شاء الله، هذه بشرى لها ان امرها سيؤول الى خير او سينجيها الله عز وجل بهذا البناء من هذه الفتنة، كما دعت مريم عليه السلام وابني بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. واما كون البيت سكنى ففي قول الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فان شاء الله تعالى سيكون امرها وعاقبتها على خير. اما كونه اربع ادوار فلا ادري ما معنى ذلك والله اعلم. سؤال: سمعت قولا بتحريم الخاتم من الحديد، فهل يحرم خاتم الحديد؟ اذا كان يحرم فكيف اجمع بينه وبين قول النبي عليه السلام التمس خاتما من حديد؟ نعم، خاتم الحديد الخالص الفولاذ الذي لا يدخل شيء حرام. النبي عليه الصلاه والسلام رجل وعليه خاتم الحديد فقال انزع عنك حليه اهل النار، فهذه من حليه اهل النار، فلا يجوز الانسان يتخطى بخاتم الحديد. اما قول عليه السلام التمس خاتم الحديد فليس فيه لبس، لبس الخاتم يعني خاتم يتملقه بالكنيه يستخدمه في شيء اخر يتاجر به او نحو ذلك، فهذا شيء اخر. او قد يكون هذا من الحديد الذي ليس بحديد خالص، او قد يكون ذلك قبل ان يمنع النبي عليه السلام لبسه ويقول بتحريم، فقد كانوا يلبسون الذهب يعني يباح لبس الذهب. القول في الذي يخرج من العمل قبيل العصر راكبا الاتوبيس ولا يصل الى على صلاة المغرب الا على صلاة المغرب، ماذا يفعل في صلاة العصر؟ يعني قبيل العصر هذه تدل على ان الوقت قليل، فارى ان هو يعني ينتظر حتى يصلي العصر ثم يذهب الى بيته، لان القضيه هنا المشكله في العصر، لو كان الظهر مثلا هذا الامر اهون، لكن العصر وقته سينتهي بغروب الشمس، فيعني اذا كان هذا ياتي من مكان بعيد، اذا كان يعني الاتوبيس اللي يركبوا دوت كل واحد يركب لوحده مفيش ارتباط بجماعه بقافله، يبقى نقول له انتظر وصلي. اما اذا كان مرتبط بقافله زي اللي بيجي مثلا 6 اكتوبر وبيجي من 10 من رمضان ومش عارف ايه لك معاد الاتوبيس يمشي في هذا الايه في هذا الموعد، فنقول لهم ان استطعت وتمكنت ان السواء ربنا يهديك ويقف الطريق شويه عشان تصلي يبقى خير، والا بقى اذا كان بقى الثاني يقول لك اوان لديه وانا عبد مامور وكانه ليس عبدا لله وليس مامورا بامر الله والكلام اللي بنسمعه دوت، فيجوز لك في هذه الحاله اما ان تجمع الظهر والعصر جمع تقديم للحرج، وهذا طبعا مش هيكون طول السنه لان طبعا السؤال غالبا السؤال بيكون في ورطه وبعدين كان الوقت بيطول، يعني هيبص بعد كده ايه قبيل العصر دي لا هيمشي بعد العصر، العصر تلاقيه ازمه يبقى خلاص ما بقاش في جمع، لكن في الفتره اللي هي بتبقى محدوده احيانا فيمكن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم من غير قصر طبعا للحرج، وقد جمع النبي عليه الصلاه في الحضر. قيل ابن عباس ما اراد ذلك، قال اراد الا يحرج امته. واما ان تصلي على حالك لانه يسقط عليك كثير من الواجبات اذا لم تتمكن من القيام، فصلي قاعدا والله عز وجل يعفو عنك. وهذا طبعا يحدث مع اللي بيركبوا طيارات اكثر من اللي بيركبوا اتوبيسات، لان موضوع الاتوبيس يعني امره اهون شيء. قلت بقى الخروج قطره من البول بعد قضاء الحاجه هذه مشكله، يعني انا ما زلت يعني متحرش فيها ولم اجد من يسعفني فيها. ان الانسان بعد ان يتوضا بعد شويه يتوضا ولا يصلي ولا يتحرك او نحو ذلك بعد ما يستنجي ولا ايه، ان يخرج منه قطره من البول. فكل من قرات له او سالته بالبحث عن ذلك يقول لابد ان هو يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء. فيعني اذا كان الانسان مبتلى بهذا يبقى الافضل ان هو يعني كنصيحه، هو مش حكم شرعي، نصيحه في المساله، ان بعض الناس قالوا لما بيستخدموا المناديل، لان طبعا هو لما بيستنجي الميه بتحصل عنده رطوبه فبتؤدي ان ايه يخرج منه ميه ثاني. لكن لما بيستخدم المناديل ويعني يستجمر بها فبيظل المكان جاف زي ما هو، فدي بتساعد الموظف انه ايه انه ما يخرجش منه هذه القطره. قد يكون لبعض الناس ذلك، الله اعلم، فلا باس. طبعا استخدام المنديل حتى مع وجود الماء جائز، استخدام الحجر مع وجود الماء جائز. لم ينقل لي احد الا احد الاخوه نقل لي عن الخطيب الشربيني من علماء الشافعيه انه قال هذا مما يعفى عنه، لكن كل العلماء وكل الفتاوى اللي بحثنا فيها قالوا لابد من ايه يجدد الوضوء، والله اعلم. رجل عليه دين قتل خطا، دين قتل خطا دية ولا دين؟ دية وقريبة دين، بس هي دية قتل خطا وليس معه الا ربع مبلغ الدية، فماذا يفعل؟ هل عليه صيام شهرين دون ان يدفع اي شيء؟ فهل المقتول ام انه يدفع اليهم وما معه ثم يصوم الشهرين؟ هذا طبعا هو فهم الموضوع خطا، هو قتل خطا وفهم الحكم خطا، لان الدية لا علاقه لها بالكفان، لان عليك حاجتين، عليك الدية وعليك الكفان. قتل الخطا يتعلق به حاجتين، الدية تدفع لاهل الايه؟ القتيل، والكفاره هذه تكفر عن الذنب. فالكفاره صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، طبعا اذا لم يجعل رقبه يصوم شهرين متتابعين، واذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا؟ لا، ليس فيها، ليس في قتل الخطا ذكر الاطعام. الاطعام جاء في الزهار، قال في كفاره الجماع في رمضان نحو ذلك، لكن قتل الخطا الدية بالترتيب، ان لم يجد القاء العتق، ان لم يجد عتق رقبه، وهذه غير موجوده طبعا، ما فيش قدامه الا صيام شهرين متتابعين، فان كان رجل كبير يستطيع الصيام او مريض وسقط عنه. عليه الاستغفار. اما الدية فده امر اخر. والدية برضك من الشيء الخطا ان الدية ليست على القاتل قتل خطا وحده. يعني في القتل العمد لا اخذ من ماله، اما في القتل الخطا تؤخذ من عاقلته. واختلف العلماء هل هو يدفع ايضا مع العاقله ام لا؟ يعني ممكن بعض العلماء يقول لك هو ما يدفعش انما العاقله بتدفع، لان هم دول النصراء. وبعض العلماء يقول لا، وهم العاقله للقبيله تنصره وهو لا ينصر نفسه فيدفع هو كمان. واختلفوا في العاقله، واكثر العلماء على هم العصب، يعني اعمامه واخوانه ومن اخوانه ابوه من الرجال، كل دول يجتمعون في دفع الدين وليس على القتل ان يدفع الدين كلها. وبعض العلماء والمذاهب لابن تيميه قال هم النصراء، سواء كانت القبيله، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد من القبيله وقتها لان هم دول النصراء كانوا هم القبائل. لكن اذا كانوا النصراء غير القبائل فقد يكون الرجل كما يقول يعيش في بلد واهله في قبيله اخرى، لكن هم نصراء كالجند، يعني هو في كتيبه وهم دول بينصروا بعضهم بعضا. يبقى ممكن نقول الادارات الحكوميه والموظفين مع بعض ينصروا بعض ويدفعوا. عشان كده بعض العلماء قالوا ان ما يدفع في شركه التامين الاجباري ينفع يكون دين، شركة التأمين بتدفع دية عن الايه؟ عن من قتل خطأ، لان دي تعتبر بتتحمل من باب الحمالة عن الايه؟ من قتل خطأ. فقالوا دي ممكن تمشي يعني ان يدفعوا الدية عنه، بس بشرط ما يكونش القتيل هو السبب او هو المقتل. هتحاول في السيارات قد يحدث احيانا ان اللي مات هو اللي غلطان، او ان الثاني اللي غير متسبب، يعني هو ماشي بسيارة ومثل العربية اللي قدامه وقع منها حجر كبير غلط قد كده زي ما يشيله من غير رباط ولا حاجة، وراح خبط فيها واحد من اللي معاه مات. يعني مثلا دي سوق هو تحصل سوق خلاص راح خبط فيها. طب ما هو هنا ايه الخطأ؟ من لو حبينا نحكم الخطأ نحكم الخطأ على اللي قدام مش عليه هو، الثاني هو اللي ما ربطش الحجر بتاعه، هي ليست عليه شيء. المهم يعني اذا تحقق الامر ان هو مخطئ يبقى الدية ليست عليه وحده وليس انما على العقل. واذا كان اهل القتيل سمحوا وقالوا خلاص ناخذ الربع ولا ناخذ الثلث ولا مش هناخذ خالص، فهذا ايه؟ فهذا جائز. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله في سؤال ثاني. اللهم انت تدعو لي بظهر الغيب واطل اجابة الدعاء ان يعلمني الله. الله عز وجل ان يعلمنا جميعا وان يفقهنا في ديننا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.